أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الأول، أصول اصطلاحات علم الدراية. في مقدمات كتب الدراية عادة ما تذكر عدة اصطلاحات، وهي ستة. المصطلح الأول السند، الثاني المتن، الثالث السند، الرابع الحديث، الخامس الخبر، السادس الأثر. سماحة الشيخ أكرم بركات حفظه الله ذكرها في الفصل الأول. عادة في كتب الدراية تذكر كمدخل أو مباحث تمهيدية إلى علم الدراية. الشهيد الثاني رحمه الله في كتاب البداية والرعاية ذكرها كمقدمات تمهيدية لعلم الدراية، وهكذا الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله ذكرها كمقدمات. الشيخ أكرم بركات في كتابه هنا دروس في علم الدراية جعلها في مقدمة الفصل الأول. هذه المصطلحات أكثرها واضح لديكم، فلا نحتاج أن نطيل فيها، سنقرأها إن شاء الله جميعا. المواطن التي تحتاج إلى تدقيق نذكرها، ثم بعد ذلك نقرأ ونطبق العبارة. أما الأول وهو السند فهو معروف لديكم، عبارة عن مجموع الرواة الواردين في الحديث الذين نقلوا الحديث. المتن هو عبارة عن نص الألفاظ التي نقلها الرواة الواردون في سند الحديث. السنة، وهذا ما يحتاج إلى تأمل فيها سنتكلم عنها. الحديث والخبر، يوجد قولان، القول الأول أنه يوجد بينهما تساوي، فكل حديث خبر وكل خبر هو حديث، ويوجد قول آخر وهو أنه الحديث يطلق على خصوص ما قاله النبي، وأما الخبر فيطلق على إخبار كل مخبرين. من هنا قيل للأخباري بأنه أخباري، المؤرخ يقال له أخباري ولا يقال له محدث، المحدث يقال لناقل الحديث. هذان قولان بارزان في الفرق بين الحديث وبين الخبر. البعض، طبعا هناك أقوال أربعة سنأتي عليها إن شاء الله. المصطلح السادس والأخير الأثار. القول المشهور وهو ما ذكره الشهيد الثاني في الرعاية أن الأثر ينطبق على جميع الأقسام التي ذكرت، يعني يشمل الأثر يصدق على الخبر والحديث والسنة إلى آخره. ولكن يوجد قول ليس ببعيد، هو التفرقة بين الحديث وبين الأثر. الحديث هو خصوص ما قاله المعصوم، والأثر هو ما قاله الصحابي أو التابعي. لذلك لا نجد عنوان الأثار كثيرا في كتبنا الفقهية والروائية، لأننا عادة ننهي الروايات إلى النبي والأئمة عليهم السلام، يعني نسند الأخبار إلى خصوص المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، بخلاف العامة وأهل السنة فإنهم يروون عن ابن عباس وعن قتادة وعن مجاهد وعن ابن مسعود وعن فلان وعن فلان، كما أنهم قد يرون عن التابعين وهم الذين لم يصحبوا النبي ولكن تبعوا أصحاب النبي بإحسان إلى يوم الدين كما يقولون. فهناك من فرق بين الحديث وبين الأثر، فقال الحديث هو خصوص ما أسند إلى النبي والمعصوم، بينما الأثر هو ما أسند لغير المعصوم من الصحابة والتابعين. طبعا بعض العامة عنوان الحديث يسنده وينسبه إلى النبي والصحابة، وبعضهم عنوان الأثر وهو القول المشهور الذي قال به الشهيد الثاني إن الأثر يصدق على مطلق، يعني قول النبي والصحابي والتابعي. لذلك تجد مثلا كتاب النهاية لابن الأثيم في غريب الحديث والأثار، أو مثلا كتاب جامع الأخبار والآثار للسيوطي، ولكن عنوان الأثر ما تجده عند الشيعة الإمامية، جامع أحاديث الشيعة، يذكرون عنوان الحديث ولا يذكرون عنوان الأثر. عموما هذه مصطلحات ولا مشاحة في المصطلحات، أنت قد تذكر هذا. طبعا الشيخ أكرم بركات وكذلك وفقا لكتاب الرعاية للشهيد الثاني ذكر مصطلح الأثر، المصطلح العام الذي يشمل الحديث وما أسند إلى النبي والصحابي والتابعي. لكن الشيخ جعفر السبحاني في كتابه وصول الحديث وأحكامه ذكر هذا القول، وهو أن الحديث ما أسند إلى المعصوم والأثر ما أسند لغير المعصوم، لكن لم يذكر مصدر قوله. البحث المهم في المقام هو الفارق بين الحديث والسنة. فالسنة هي نفس قول النبي أو فعل أو تقريرا، هذا عند العامة، وأما عند الشيعة الإمامية فيلحق بالنبي الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، فنقول السنة هي نفس قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، يعني إمضاء سكوته عن حدث يدل على إمضائه. وأما الحديث فهو ليس نفس قول النبي وإنما هو الحاكي عن قول النبي، لأن الحديث يقسم إلى قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف، ولا معنى لنسبة الضعف والصحة إلى قول النبي أو فعله أو تقريره، مما يعني أن لفظ الحديث هو اللفظ الذي يحكي ويخبر عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره. ومن هنا توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، الحديث هو خصوص الحاكي عن قول النبي أو فعل أو تقريرا، يعني خصوص الحاكي عن قول أو فعل أو تقرير المعصوم، بخلاف السنة التي هي عبارة عن نفس القول أو الفعل أو تقرير المعصوم عليه السلام. القول الثاني، الحديث هو الحاكي، خصوص الحاكي عن قول المعصوم أو فعل أو تقريرا. القول الثالث الحديث هو الأعم من الحاكي والمحكي. الحديث يطلق على الحاكي لقول النبي ويطلق على نفس قول النبي. والصحيح أن الحديث هو خصوص الحاكي، لأن الحديث يوصف بأنه صحيح أو ضعيف، ولا معنى لنسبة الضعف إلى قول النبي. فبناء على القول الثاني ثالث، لأن القول الأول هو ماذا؟ الحاكي، يصح نسبة الصحة والضعف إلى الحاكي. وبناء على القول الثاني هو نفس القول، لا معنى لنسبة الضعف إلى قول النبي. وبناء على المسلك الثالث الأعم من ماذا؟ الأعم من الحاكي والمحكي. إذن الصحيح أن السنة هي نفس قول النبي صلى الله عليه وآله، بينما الحديث والخبر والأثار إنما هي ماذا؟ إنما هي تحكي عن قول النبي صلى الله عليه وآله. من ناحية عملية ما تستفيد، ولكن هذا يفيد في تنقيح البرهان الإني، إن المعلول يكشف عن العلة، إن المسبب يكشف عن السبب. فالسبب والعلة وهو قول النبي أو فعل أو تقرير غائب عنا الآن، لكن إذا التفتنا وتوجهنا أننا إنما نبحث في المعلولات والمسببات، فهذه الروايات هي منقولات تحكي قول النبي صلى الله عليه وآله. بالتالي إذا فيها صاق فيها اضطراب لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، بخلاف ما إذا التزمنا أن هذا هو نفس قول النبي، نفس فعله ونفس تقريره، فإنه قد تلسب بعض الأمور الموجودة في الروايات إلى النبي صلى الله عليه وآله. صار واضح بعض الفارق؟ شنو؟ لا مو دليل لبي، العبرة بحجية الدليل اللفظي. حتى لو فعل، الفعل صحيح، إذا الفعل صحيح الفعل والتقرير لا لسان له، فنقتصر على القدر المتيقن، بخلاف اللفظ الذي له لسان فنتمسك بإطلاقه. بارك الله بكم. جيد، هنا ملاحظة على المؤلف سنأتي عليها في المصطلح الثالث السنة. السنة قال هي قول النبي أو فعل أو تقريرا، وهذا صحيح. ثم تطرق إلى تعريفين، الأول للخطيب البغدادي وهو سني، الثاني للشيخ البهائي في الوجيزة. واستفاد المؤلف الشيخ كرم بركات وفهم من تعريف الخطيب البغدادي والشيخ البهائي أنهما ذكر أن السنة هي الحاكي للقول المحكي، فقال هما أراد أن يفر من إشكال فوقع في إشكال آخر، إذ أن السنة ليست هي الحاكي بل هي نفس القول. ثم ذهب إلى قول ثالث وهذا مشكل، وهو أنه يقول لو قالوا إن السنة هي الأعام من الحاكي والقول لكان أفضل. لا، هذا ليس بأفضل، لأن السنة ليست هي الأعم من الحاكي والقول، بل السنة هي نفس القول. هذه أهم الأمور، الباقي نقراها. خلاصتها الآن بالنسبة إلى السند يذكر معنيين لغويين، ثم يذكر المعنى الاصطلاحي، ثم يذكر وجهي مناسبة للمعنى الاصطلاحي، الوجه الأول بناء على التعريف الأول اللغوي، والوجه الثاني بناء على التعريف الثاني اللغوي. وهكذا في الأمر الثاني المتن يذكر معنيين لغويين، ثم يذكر معنى اصطلاحي، ثم يذكر وجهين لتسمية المتن بالمتن. المعنى الأول، الوجه الأول يناسب المعنى الأول، والوجه الثاني يناسب المعنى الثاني. هذه الأمور كلها نقراها، لا تحتاج إلى أن أشرح لكم ثم نطبق مرة أخرى. والدراية أكثرها اصطلاحات. الفصل الأول، أصول اصطلاحات علم الدراية. اعتاد علماء الدراية قبل كشف النقاب عن مصطلحات هذا العلم أن يبتدئوا بشرح اصطلاحات أساسية تعتبر بمثابة الأصول لتلك المصطلحات، وهي أولا السند، ثانيا المتن، الثالث السنة، الرابع الحديث، الخامس الخبر، السادس الأثر. الأول السند، معناه اللغوي يأتي بعدة معان، منها يذكر معنيين. المعنى الأول المعتمد، يقال فلان سند أي معتمد، أنت سندي يعني معتمدي. الثاني ما علا وارتفع من سفح الجبال، معناه الاصطلاحي، معنى السند اصطلاحا هو طريق المتن والمراد بطريق المتن ورواة المتن. سر التسمية، يذكر سرين، السر الأول يتناسب مع الوجه الأول اللغوي، والسر الثاني يتناسب مع الوجه الثاني اللغوي. سر التسمية، وقد سمي طريق المتن بالسند إما لاعتماد العلماء في صحة الحديث وضعف الحديث عليه، يعني على السند، فيناسب المعنى اللغوي الأول، إن السند بمعنى المعتمد. السبب الثاني، السر الثاني، وإما لأن المسند وهو المخبر يرفعه، يعني يرفع المتن إلى قائله، إلى قائل المتن، فيناسب المعنى اللغوي الثاني، فيناسب الرفع المعنى اللغوي الثاني. ما هو المعنى اللغوي الثاني؟ ما علا وارتفع من سفح الجبل، فهذا علا وارتفع من الراوي. تعرفون سفح الجبل غير قمة الجبل، بعد سفح الجبل الوادي. الفرق بين السند والإسناد، فرق بين السند والإسناد، نوضح هذا. الإسناد هو الإخبار، ولا يطلق على نفس السند أنه إسناد، ولكن البعض من باب التسامح أطلق على السند أنه إسناد. الفرق بين السند والإسناد، ورد في عبارات بعض علماء الدراية أن الإسناد بمعنى يأتي بمعنى السند، هذا ليس بإسناد، أسناد، أسناد جمع سند، وليس بمعنى إسناد. فرق بين صيغة إسناد إفعال وبين صيغة أسناد أفعال. أسناد جمع سند، صحيح هذا، ولكن إسناد يعني الرفع إلى الراوي، إلى قائل، رفع الراوي إلى قائل المتن. ولكن البعض منهم رفض هذا الاتحاد بين السند والإسناد أصلا، وأصر على الفارق بينهما بأن الإسناد هو نسبة الحديث إلى قائله ورفعه إليه، أي الإخبار عن الطريق، بينما السند هو نفس الطريق. فرق بين نفس الطريق وبين الإخبار عن الطريق. وقد ورد الإسناد بهذا المعنى في جملة من الروايات، كالذي رواه الكليني في الكافي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدثتم بحديثين فأسندوه إلى الذي حدثكم. يعني ماذا فأسندوه إلى الذي حدثكم؟ يعني أخبروا عن طريق الذي حدثكم، يعني اذكروا الطريق إلى من حدثكم، فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليكم. وعلى أساس هذا الفارق بين السند الذي هو الطريق والإسناد الذي هو الإخبار عن الطريق، خطأوا من عرف السند بأنه الإخبار عن طريق المتن، وهو السيوطي في كتابه تدريب الراوي، لأن هذا تعريف للإسناد للسند. الإخبار عن طريق المتن هذا إسناد وليس سندا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، بيان مصطلح السند. مصطلح الثاني المتن، اذكر معنيين لغويين. معناه اللغوي يأتي بعدة معان، منها الظاهر، سود متني، متني ليس المراد متني، يعني سود ظهري من شدة السياط. الثاني ما صلب، ما صلب وارتفع من الأرض، يعني الأرض الصلبة المرتفعة. معناه الاصطلاحي هو لفظ الحديث الذي يتقوم به معناه بعد لب الحديث متنه. سر التسمية يذكر سرين، الأول موافق للأول والثاني موافق للثاني. سمي لفظ الحديث الذي يتقوم به معناه بالمات إما بلحاظ أن عمدة قوة الإنسان هي بظهره متنه، فكذلك قوام الخبر بمتنه يشكل ظهر الحديث قوة الحديث، فيناسب المعنى اللغوي الأول الظهر. وإما السر الثاني، وإما بلحاظ أن المسند المخبر يقوي المتن بالسند ويرفعه، يعني يرفع المتن إلى قائله، إلى قائل المتن، فيناسب المعنى اللغوي الثاني، يعني ما صلب وارتفع من الأرض. كيف يصلب إذا أسند إلى من قاله؟ وقيل غير ذلك بملاحظة المعاني اللغوية الأخرى للمتن. يمكن مراجعة مقباس الهداية في علم الدراية للشيخ المامقاني جزء الأول صفحة 48، وكتاب تدريب الراوي جلال الدين السيوطي الجزء الأول صفحة 23. هذه كتب محورية في الدراية بتتكرر كثيرا في الحاشية. كتب الشيعة الإمامية وجيزة الشيخ البهائي، وصول الأخيار لوالده، وكتاب الرعاية الشهيد الثاني. كتب العامة تدريب الراوي لجلال الدين السيوطي، وكتاب الخطيب البغدادي. جيد. المصطلح الثالث السنة، معناها اللغوي السيرة أو المسلك أو الطريقة، فكلها بمعنى واحد. قال الفيومي في المصباح، كتاب المصباح المنير للفيومي هذا كتاب لغوي، ولكن الفيومي كان من أتباع المذهب الشافعي، فكتب كتاب المصباح المنير لبيان المصطلحات الواردة في الفقه الشافعي. والغريب أنه يتعامل معه على أنه أساس كتاب لغوي، مع أنه كتب المعاني اللغوية لكن لبيان اصطلاحات الشافعية. قال الفيومي أو الفيومي في المصباح المنير، السنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة، يعني مطلق السنة، وبعضهم خص السنة بخصوص السيرة الحسنة، وهذا ما صرح به غيره أيضا ابن منظور في لسان العرب. كل هذه الكتب ما في اللغة لا تعد معتبرة لأنها متأخرة، لسان العرب والمصباح المنير العمدة بالقديمة، مثل ماذا؟ مثل كتاب العين للخليل بن حميد الفراهيدي، أو كتاب جمهرة اللغة لابن أبي جمهور إلى آخره. ثلاثة السنة معناها جيد، هذا بينهم ذكرنا بعض الأشعار ربما لا يحسن ذكرها، بعضهم يقول هكذا: ابن دريد بقرة ويدعي لحسنه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. عموما احنا ليس كلامنا في الهجاء بين اللغويين. وهذا ما صرح به غيره أيضا، ومنه قوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقيل هي خصوص الطريقة المحمودة، السنة خصوص السيرة المحمودة دون المذمومة. ولذلك السنة قد تقابل البدعة وتقابل معناها الاصطلاحي هو قول النبي أو فعله أو تقريره، هذا صحيح. الآن تعرف الاصطلاحي السنة نفس قول النبي وليس الحاكي لقول النبي. ومنشأ هذا الاصطلاح هو أمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع سنته، روايات كثيرة تأمر النبي صلى الله عليه وآله يأمر باتباع القرآن، يقول وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جيد. وبما أن الشيعة قد ثبت لديهم أن الأئمة عليهم السلام معصومون وليسوا رواة أو مجتهدين، بل حالهم حال النبي صلى الله عليه وآله من حيث القول أو الفعل أو التقرير، يعني مصدر للتشريع. وسعوا الشيعة الإمامية من اصطلاح السنة فقالوا هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. المعصوم يشمل النبي والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. فالاختلاف في تعريف السنة بين الشيعة وأهل السنة ليس أساسه علم الدراية، بل أساس علم الكلام، يعني مصدر الحجية. لذلك نحن عصر النص عندنا يمتد كم سنة؟ 250 سنة. السيد القائد الخامنئي عنده كتاب إنسان بعمر 250 سنة، هذا محاضرات ألقاها في سيرة الأئمة عليهم السلام، يعني من زمن النبي إلى غيبة الإمام الثاني عشر سنة 250 هجرية، 255 الإمام الحجة ولد سنة 250 وغاب الغيبة الصغرى 255، من 200 سنة 260 غاب إلى 329 هجرية قمرية، هذا الغيبة الصغرى 69 سنة الغيبة الصغرى، من سنة 260 إلى سنة 329. جيد، 69 سنة الغيبة الصغرى، الإمام غاب سنة 260 ولد سنة 255 هجرية، إذا الإنسان بعمر 250 سنة، كل هذه سنة. فهذا عصر النص عند الشيعة الإمامية. لكن عصر النص عند أهل السنة السنة العاشرة للهجرة بعد سنة ارتحال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، انتهى عصر النص عنده. إذا بتضيف عليه 25 سنة فترة الخلفاء الثلاثة وأربع أربع أربع سنوات ثمانية شهور، يعني قرابة خمس سنوات حكم الإمام عليه، 30 سنة وأربعين سنة، 30 و10 40 سنة. فعصر النص عند السنة هو إما 10 سنوات فترة النبي صلى الله عليه وآله أو 40 سنة فترة الخلفاء الأربعة. وأما عند الشيعة الإمامية فترة النص 250 سنة. جيد. ولا يخفى أن المراد من السنة في التعريفين السابقين نفس كلام المعصوم وفعله وتقريره، فلا يشمل الحاكي عن هذه الثلاثة، وعليه فلا تكون الأخبار المنقولة عن المعصوم أو الحاكي لفعله وتقريره من السنة. لذا لم يرتضي بعض علماء الدراية بهذا التفسير للسنة، فعرفوها بأنها ما أوثر، يعني نقل عن الرسول من فعل أو قول أو تقرير. هذا تعريف الخطيب البغدادي في أصول الحديث صفحة 19. التعريف الثاني، قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، السنة المطهرة وهي طريقة النبي أو الإمام المحكي عنه، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة، يعني بالنيابة عن النبي، وهي قول وفعل وتقرير. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار صفحة 88. طبعا نحن لن نناقش المصنف، قد يكون كلام الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهاء صريح في أن السنة قال وهي السنة المطهرة وهي قول وفعل وتقرير، ثم قال هذا القول الذي يحكى عنه، لكن السنة لم يقل هي الحاكي، بل السنة هي القول المحكي، القول الذي حكي. فقد يكون ظاهر كلام الشيخ حسين محمد الصمد موافق للتعريف أن السنة هي نفس القول المحكي وليس القول الحاكي. عموما الشيخ أكرم بركات فهم من هذا الكلام أنه الحاكي. قال ويلاحظ على التعريفين الأخيرين، التعريف الأول للخطيب البغدادي والثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد، أنهما صيغة هكذا هربا من محذور حصر السنة بنفس قول المعصوم وفعله وتقريره، إلا أنهما وقع في محذور آخر هو حصر السنة بالحاكي لقوله. عنوان الحاكي لم يرد في كلام الشيخ حسين بن عبد الصمد، ورد هكذا ما وقال ماذا المحكية، لم يذكر اللفظ الحاكي المحكية. وحتى في كلام الخطيب البغدادي ما أثيرا. عموما إلا أنهما وقعا في محذور آخر هو حصر السنة بالحاكي لقوله وفعله وتقريره، فكان الأولى تعريفها السنة بما يشمل نفس الثلاثة، يعني قول المعصوم وفعله وتقريره والحاكي عنها. هذا القول الثالث بالأعام مشكل، من قال إن السنة هي الأعام من القول والحاكي عنه؟ من قال إن السنة هي عبارة عن القول أو الفعل أو التقرير أو الحاكي عن الثلاثة؟ السنة هي خصوص القول أو الفعل أو التقرير دون الحاكي. شنو يسمى حديث؟ حديث معتبر وغير معتبر، يسمى خبر، خبر معتبر وخبر غير معتبر، يسمى أثار. وبعبارة أخرى عندنا كاشف وعندنا مكشوف، الكاشف هو الحديث الخبر الأثار، والمكشوف هو السنة. عندنا معلول وعندنا علة، عندنا مسبب وعندنا سبب. المعلول والمسبب هو الحديث الخبر الأثر، وعندنا علة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. جيد. الرابع الخبر. الآن نتكلم في المعلولات، الخبر والحديث والأثر، هذا كلها معلولات، كلها كاشفات، كلها حاكيات، وأما السنة المحكي. إذن كلام خطيب البغدادي الشيخ حسين بن عبد الصمد تامون. الرابع الخبر، معناه اللغوي ما ينقل عن الغير، بل مطلق ما ينقل ويحكى ما ينقل ويحكى حتى عن النفس، إذا حكى عن النفس أيضا يصدق عليه. أما معناه الاصطلاحي فسيأتي في الفرق بين الخبر والحديث. الخامس الحديث، معناه اللغوي أولا نقيض القديم، يعني في قديم وحديث. الثاني الخبر، نفس الخبر وقد مر معناه، وعليه فالخبر والحديث مترادفان لغتان. أما معناه الاصطلاحي فهو يتضح من خلال ما يلي. ذكروا أربعة أقوال في الفارق بين الحديث والخبر، أنا ذكرت لكم في الشرح أهم أمرين، الأمر الأول بينهم تساوي، القول الثاني بينهم تباين، ويوجد قول ثالث ورابع بينهما عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص مطلق. وفي كلا القولين الإطلاق من جهة الخبر والتخصيص من جهة الحديث، لكن القول الثالث يختلف عن القول الرابع في وجه الأخصية. نقرب ما يحتاج أقرره، وهذا ما عدنا وقت والمطلب سهل. الفرق بين الخبر والحديث الصلاحة. وقع الخلاف في المعنى الاصطلاحي لكل من الخبر والحديث على أقوال منها. أولا إنهما مترادفان بمعنى واحد، وهو قول كل إنسان معصوما كان أو غيره. وقد وصف الشهيد الثاني هذا القول في الرعاية بأنه الأشهر في الاستعمال والأوفق لمعناه اللغوي، وإحنا عادة نستخدمه. حديث الجمعة، حديث فلان، خبر فلان، فيصير تساوي بين الحديث وبين الخبر. هذا تساوي يا أخي في المعنى اللغوي والاستعمالات العرفية، كلامنا في الاصطلاحات. صلاحات الحديث لا يستقل على كلام النبي والمعصوم، ولكن الخبر يصدق عليه، وقد يصدق على ماذا؟ ما يقال في التواريخ. وهذا القول الثاني. ثاني إنهما متباينان، فالحديث هو خصوص القول الصادر عن المعصوم، بينما الخبر هو خصوص القول الصادر عن غير المعصوم. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكل الأخبارين، ولمن يشتغل بالسنة المحدث. عموما هذه اصطلاحات لا مشاحة في الاتفاق على اصطلاح، المهم الأثر المترتب عليه. ثالث إن الحديث أخص من الخبر، إذن بينهم عموم وخصوص مطلق. وجه الأخصية للحديث والعموم للخبر. ما هو وجه الأخصية؟ بمعنى أن الخبر عام لقول كل إنسان، والحديث خاص بقول النبي، هذا عند العامة، وقول مطلق المعصوم عندنا الشيعة الإمامية. إذن عرفنا وجه الأخصية، الحديث خاص بخصوص قول المعصوم، والخبر مطلق القول، والمراد به نفس قول المعصوم، فلا يشمل الحاكي له. هذا غير صحيح، الحديث هو الحاكي وليس نفس قول المعصوم. فقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله هو خبر وليس بحديث. الرابع إن الحديث أخص من الخبر، لكن بمعنى أن الخبر هو الكلام. جيد، نوضح هذا. درسنا في البلاغة وفي النحو عندنا خبر وعندنا إنشاء. الخبر ما يكشف عن واقع، تقول حصل حريق في المكان الفلاني، فإذا الخبر هو ما يحكي عن الواقع، إما يحكي بنحو الصدق أو الكذب، بخلاف الإنشاء أحرق يعني ما كان واقع موجود. فالخبر في مقابل الإنشاء، بخلاف الحديث، الحديث لا يحكي عن نسبة واقعية. ذلك يقول. الرابع إن الحديث أخص من الخبر، لكن بمعنى أن الخبر هو الكلام الذي لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، الماضي أو الحاضر أو المستقبل. أي الخبر هو مقابل الإنشاء، الخبر يعني يحكي عن واقع موجود، الإنشاء هو الذي يوجد الواقع، بينما الحديث هو ما يحكي قول المعصوم أو فعل أو تقريرا. جدول توضيح للأقوال، نعمل جدول. بقي نوع من الحديث معروف، وهو الحديث القدسي، وهو الكلام المنزل من قبل الله تعالى لا على وجه الإعجاز. القرآن أنزله الله على وجه الإعجاز، نص كلام الله. الحديث القدسي نص كلام الله لكن لا على وجه الإعجاز. وبهذا يفترق الحديث القدسي عن القرآن الكريم. مثاله قوله تعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي عليه، وفي نسخة وأنا أجزي به. السادس والأخير الأثر، معناه اللغوي هو النقل، يقال أثرت الحديث أي نقلته. معناه الاصطلاحي اختلف فيه على أقوال منها، ذكر ثلاثة أقوال نذكر الرابع. قول الأول الأثر إنه أعم من أن يكون قول النبي أو الإمام أو الصحابي أو التابعي، وما في معناه من فعلهم وتقريرهم، ما في معناه يعني معنى القول من فعلهم، فعل النبي أو الإمام والصحابي أو التابعي أو تقريرهم. وقد عبر المير داماد عن هذا القول بأنه الأشهر الأعراف. مير داماد شيخ المعقول والمنقول، أستاذ ملا صدرة الشيرازي، هو السيد محمد باقر. المير داماد عنده كتاب مهم اسمه الرواشح السماوية في الرجال والدراية، وأيضا ممن نص على أن هذا المصطلح هو الأشهر الشهيد الثاني في الرعاية، بعد أن ذكر الأقوال في الخبر والحديث قال والأثار هو الأعم مطلقا، يعني يعم كل هذه الأقوال. المصطلح الثاني إن الأثر مساو للخبر، بينهم ترادف. القول الثالث هو ما جاء عن الإمام أو عن الصحابي، يعني ما يشمل ما جاء عن التابعي. قال المير داماد في الرواشح السماوية وفي أصحابنا رضوان الله عليهم من يؤثر هذا الاصطلاح ويخص الأثر بما عن الأئمة عليهم السلام. وبهذا انتهى الكلام عن أصول اصطلاحات علم الدراية. يوجد اصطلاح رابع لا بأس نذكره، ذكر الشيخ جعفر السبحاني في كتابه أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية صفحة 20، يقول وأما الأثر، السطر الأول، وأما الأثر فربما يخصص بما ورد عن غير المعصوم من الصحابي أو التابعي، وربما يستعمل مرادفا للحديث وهو الأكثر، يعني الأكثر هو القول الثاني، الترادف بين الحديث والخبر والأثر، ولكن قد يستخدم الحديث في خصوص ما نقل عن المعصوم والأثر فيما نقل عن غير المعصوم، لكن لم يذكر مصدر كلامه. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني تقسيم الخبر يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.